يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
السؤال الثاني يقول: إذا أتى الإنسان إلى المسجد والإمام في الركعة الثانية وتكون المأموم الركعة الأولى، متى يتشهد تشهد الركعة الثانية؟
الجواب: الشخص إذا دخل مع الإمام فإنه يكون متابعا له في صلاته، فإذا كانت الصلاة رباعية وفاتته الركعة الأولى بدأ مع الإمام في الركعة الثانية، فإنه يجلس مع الإمام في التشهد الأول ويتابعه في الركعة الأخيرتين ويجلس معه في التشهد الأخير، وإذا قام يصلي فإنه يأتي بالركعة التي فاتته وتكون هي آخر صلاته. لكن لو أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام من الرباعية فإنه يأتي بها ويجلس للتشهد مع الإمام متابعا له، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة تكون هي الثانية من صلاته ثم يجلس للتشهد الأول، فإذا انتهى منه يأتي بالركعتين الباقيتين، وهاتان الركعتان بالنسبة له هما آخر صلاته. هذا بالنسبة لما إذا كانت الصلاة رباعية، وإذا كانت الصلاة ثلاثية وهي صلاة المغرب وأدرك الركعتين الأخيرتين مع الإمام فإنه يجلس معه في التشهد الأخير، فإذا سلم فإنه يأتي بالركعة الباقية وتكون هي آخر صلاته بالنسبة له. وإذا أدرك مع الإمام ركعة واحدة من صلاة المغرب فإنه يتابعه في جلوسه في التشهد الأخير، فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بركعة ويجلس ويتشهد التشهد الأول، ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بالركعة الباقية ثم يتشهد التشهد الأخير ويسلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السؤال الثالث يقول فيها الإخوة الطلاب: هل إذا أمر الوالد ولده لأن يقرب له شيئا محرما كالدخان أو شيئا آخر من المحرمات وهو يعلم أنه محرم، هل يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب: العلاقات التي يرتبط بها بعض الناس مع بعض قسمان: القسم الأول علاقات مشروعة، والثاني علاقات ممنوعة. والعلاقة المشروعة وسيلتها مشروعة، والغاية التي ليس بمشروعة وسيلتها غير مشروعة. وقد بين الله هذين الأمرين فأمر بالتعاون على البر والتقوى، وهذا هو قاعدة العلاقة المشروعة، ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان، وهذا هو قاعدة العلاقة التي ليست مشروعة. ومن المعلوم أن الوسائل لها حكم الغايات، فهذا السؤال الذي سأل عنه السائل هو داخل بالتعاون على الإثم والعدوان وهو منهي عنه، فلا يجوز لهذا الابن أن يساعد أباه، ولا يجوز لغيره لا من الآباء ولا من الأبناء ولا لأحد من الناس أن يتعاون مع شخص آخر على الإثم والعدوان. ووجود وصف يتصف به الشخص الآمر ويقابل هذا الوصف صفة في المأمور، فتكون صفة الآمر الأبوة مثلا، أو تكون له سلطة وشوكة، ويكون المأمور ابنا أو يكون ضعيفا، فلا يجوز له أن يطيع آمره سواء كان قريبا منه أو بعيدا، وسواء كان هذا الآمر له سلطة أو ليست له سلطة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين القاعدة العامة التي يسار على نهجها في هذا الموضوع، فقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكلمة مخلوق هذه نكرة في سياق النفي، والنكرة هذا الموضوع، فقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكلمة مخلوق هذه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تكون عامة المثل، فأي مخلوق كان لا يطاع إذا كان طاعته تؤدي إلى معصية لله جل وعلا. وإنما ذكرت الإجابة عن هذا السؤال على هذا الوجه لأنني أرى وأسمع عن كثير من الناس أنهم يتعاونون على الإثم والعدوان، فالحاصل أنه لا يجوز للشخص أن يتعاون مع أي شخص آخر على الإثم والعدوان، وإنما المشروع هو التعاون على البر والتقوى، فقد يكون التعاون واجبا وقد يكون مسنونا على حسب اختلاف المواضع. ووسائل الغاية المشروعة مشروع ووسائل الغاية المشروعة مشروعة، ووسائل الغاية الممنوعة تكون ممنوعة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من سائل يحيى أحمد محمد من جمهورية السودان قرية رومو، يقول في رسالته: هل آكل الربا تجوز إمامته؟ أفتونا جزاكم الله خير.
الجواب: الربا لا يشك أحد في تحريمه، والناس الذين يتعاملون به منهم المكثر ومنهم المقل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى منهم المتعمد الذي يعلم أنه ربا ويتعمد التعامل به. فقد قيل لبعض الأشخاص: اتق الله لا تتعامل بالربا، فقال: إذا كثر مالنا تركنا الربا. فهذا الأسلوب فيه محاربة لله ولرسوله، لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحاربة لله أيضا، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأما بالنسبة لهذا الإمام الذي ذكرته، هذا يحتاج إلى أن ينبه على أن التعامل بالربا محرم، فإذا أخبر وأصر على التعامل بالربا فيكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهو في هذه الحال له حالتان: الحالة الأولى أن يكون متعاملا بالربا على سبيل العناد والمكابرة وإنكار تحريم الربا، فهذا يكون كافرا مرتدا عن الإسلام، لا تصح إمامته ولا تصح الصلاة خلفه. وقد يكون من يعترف بتحريم الربا ولكنه يتعامل به، فهذا يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فعليك بنصحه لعل الله أن يهديه، وإذا لم ينتصح فعليك تبليغ الجهة التي يرتبط بها هذا الشخص وإبلاغها بأن هذا عمله، من أجل أن تسعى في إزالته عن المسجد وتعيين شخص يكون أحسن منه وأتقى لله جل وعلا، لأن الإمامة ليست من الأمور السهلة. أما الصلاة التي صليتموها سابقا يعني فيما مضى، فأرجو أن تكون صحيحة، أما في المستقبل فكما سبقت الإجابة عنه على وجه التفصيل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يقول أيضا: عندنا بعض المزارعين بعد هطول الأمطار يبدأون في الزراعة، ويذهب الواحد منهم إلى التاجر يبيع له سمسم وعيش وهما في البذور، هل البيع في هذا الوقت حرام أم حلال؟ أفتونا في ذلك.
الجواب: هذا النوع من التعامل هو أحد أنواع البيع، وذلك أن البيع قد يكون كل من الثمن والمثمن حالين، وقد يكون الثمن حالا والمثمن مؤجلا، وقد يكون المثمن حالا والثمن مؤجلا. فإذا كان كل من الثمن والمثمن حالين فلا إشكال في ذلك، وإذا كان الثمن حالا والمثمن مؤجلا كما جاء في السؤال فهذا ما يسمى بالسلم، فإذا توفرت شروطه وانتفت موانعه فإنه لا مانع من التعامل به، يعني إذا سلم الثمن وكان المثمن مؤجلا فتأجيل المثمن يعني لا مانع منه، أما إذا كان المثمن حالا والثمن مؤجلا فهذا ما يسميه أهل العلم بمسألة التورط، وهذه يكثر التعامل فيها بين الناس، وقد يحيط بها بالنظر إلى بعض صورها، قد يحيط بها من الظروف والملابسات ما يجعل العقد غير صحيح. وأنا أنبه على أمرين هامين في هذا الموضوع. أما الأمر الأول فهو أن كثيرا من الذين يتعاملون بهذه المعاملة يبيعون سلعة قبل ملكها، يبيعها قبل ملكها، كأن يأتي شخص إلى شخص يريد أن يشتري منه سيارة مثلا فيبيعها عليه ويكتب العقد مثلا ب30,000 مؤجلة إلى سنة، فبعدما يكتب العقد يذهب ويشتريها ويسلمها له. في هذه الحال باع ما لم يملك، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لا تبع ما ليس عندك، فالعقود التي تكون من هذا النوع عقود ليست بمشروعة، يعني محرمة. ومن الأمور أيضا وهو الأمر الثاني أن كثيرا من الناس الذين يتعاملون بمسألة التورق يبيعون الأشياء قبل قبضها، يبيعونها قبل قبضها، بمعنى أن المشتري إذا اشترى السلعة من شخص ذهب وباعها قبل قبضها، وإذا باعها قبل قبضها قد يبيعها على من اشتريت منه أولا، وقد يبيعها على شخص آخر. المهم أنه لا يجوز له أن يبيعها إلا بعد قبضها، لا يجوز له أن يبيعها إلا بعد قبضها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، يعني أنه لا بد من القبض. وإن كان هناك بعض المسائل قد تكون مستثناة من هذه القاعدة، لكن لا بد من التنبه على هذا الخطأ من أجل اجتنابه، لا بد من التنبه لهذا الخطأ من أجل اجتنابه. وأنا أنصح الذين يشتغلون بهذا النوع من المعاملات أن عليهم أن يسألوا عن الصور المشروعة والصور الممنوعة من أجل أن يتجنبوا الممنوع مستقبلا وأن يأخذوا بالمشروع، لأن الإنسان مأمور بأن يسأل عما يحتاج إليه، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله. هذه رسالة من السائلة هاء واو يا من اليمن الجنوبية، تقول في رسالتها: أنا شابة متزوجة منذ 7 سنوات، ومشكلتي أن زوجي يشرب الخمر وقد صارحني بذلك منذ شهور قليلة فقط، وهذا عندما يسافر إلى الخارج، ولكن أسفاره كثرت جدا وأنا محتارة في أمري، هل أبقى معه طول حياتي أم أذهب إلى أهلي، مع العلم بأن لي طفل وطفلة، وأنا قلقة جدا عندما عرفت بذلك وأخاف من شيء أعظم من هذا، أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: الخمر أم الخبائث، وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، يعني لا إشكال في تحريمها لما يترتب عليها من الأضرار العظيمة، من الأضرار النفسية والفكرية والعقلية والدينية والاجتماعية والأخلاقية والصحية إلى غير ذلك من المفاسد التي لا تخفى. فعلى الشخص الذي يشرب الخمر عليه أن يتقي الله في نفسه، وأن يتقي الله في شرعه، وأن يتقي الله في أولاده وفي المجتمع الذي يعيش فيه، وأن يتقي الله أيضا في زوجته، فإن هذا العمل كما سبق مؤذن وفيه مخالفة لأوامر الله جل وعلا. ومما يؤسف له أن كثيرا من النساء يسألن هذا السؤال من بلدان مختلفة، وهذا يدل على كثرة المنخرطين في هذا الاتجاه المنحرف. وإضافة إلى هذا الانحراف انحراف آخر، وهو كثرة الأسفار إلى الخارج، ولا أقصد بلد معين أو جهة معينة، لكن يسافر الشخص من بلده إلى بلد آخر لغير أغراض مشروعة، والأغراض التي ليست بمشروعة هي متنوعة متنوعة كثيرة جدا، وهي لا تخفى على من عنده أدنى علم. فعلى الشخص الذي يعمل هذا العمل عليه أيضا أن يتقي الله في نفسه، وأن لا يسافر إلا لسفر مشروع، لأن فترة حياته محددة لا يدري متى يأتيه الأجل. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
السؤال الثاني يقول: إذا أتى الإنسان إلى المسجد والإمام في الركعة الثانية وتكون المأموم الركعة الأولى، متى يتشهد تشهد الركعة الثانية؟
الجواب: الشخص إذا دخل مع الإمام فإنه يكون متابعا له في صلاته، فإذا كانت الصلاة رباعية وفاتته الركعة الأولى بدءا عن الإمام في الركعة الثانية، فإنه يجلس مع الإمام التشهد الأول ويتابعه في الركعة الأخيرتين، ويجلس معه في التشهد الأخير، وإذا قام يصلي فإنه يأتي بالركعة التي فاتته وتكون هي آخر صلاته. لكن لو أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام من الرباعية فإنه يأتي بها ويجلس للتشهد مع الإمام متابعا له، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة تكون هي الثانية من صلاته، ثم يجلس للتشهد الأول، فإذا انتهى منه يأتي بالركعتين الباقيتين، وهاتان الركعتان بالنسبة له هما آخر صلاته. هذا بالنسبة لما إذا كانت الصلاة رباعية، وإذا كانت الصلاة ثلاثية وهي صلاة المغرب وأدرك الركعتين الأخيرتين مع الإمام، فإنه يجلس معه في التشهد الأخير، فإذا سلم فإنه يأتي بالركعة الباقية وتكون هي آخر صلاته بالنسبة له. وإذا أدرك مع الإمام ركعة واحدة من صلاة المغرب فإنه يتابعه في جلوسه التشهد الأخير، فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بركعة ويجلس ويتشهد ثم ويتشهد التشهد الأول، ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بالركعة الباقية، ثم يتشهد التشهد الأخير ويسلم. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السؤال الثالث يقول فيها الإخوة الطلاب: هل إذا أمر الوالد ولده لأن يقرب له شيئا محرما كالدخان أو شيئا آخر من المحرمات وهو يعلم أنه محرم، هل يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب: العلاقات التي يرتبط بها بعض الناس مع بعض قسمان: القسم الأول علاقات مشروعة، والثاني علاقات ممنوعة. والعلاقة المشروعة وسيلتها مشروعة، والغاية التي ليس بمشروعة وسيلتها غير مشروعة. وقد بين الله هذين الأمرين فأمر بالتعاون على البر والتقوى، وهذا هو قاعدة العلاقة المشروعة، ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان، وهذا هو قاعدة العلاقة التي ليست مشروعة. ومن المعلوم أن الوسائل لها حكم الغايات، فهذا السؤال الذي سأل عنه السائل هو داخل التعاون على الإثم والعدوان، وهو منهي عنه، فلا يجوز لهذا الابن أن يساعد أباه، ولا يجوز لغيره، لا من الآباء ولا من الأبناء ولا لأحد من الناس، أن يتعاون مع شخص آخر على الإثم والعدوان. ووجود وصف يتصف به الشخص الآمر ويقابل هذا الوصف صفة في المأمور، فتكون صفة الآمر الأبوة مثلا، أو تكون له سلطة وشوكة، ويكون المأمور ابنا أو يكون ضعيفا، فلا يجوز له أن يطيع آمره سواء كان قريبا منه أو بعيدا، وسواء كان هذا الآمر له سلطة أو ليست له سلطة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين القاعدة العامة التي يسار على نهجها في هذا الموضوع، فقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكلمة مخلوق هذه نكرة في سياق النفي، والنكرة هذا الموضوع، فقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكلمة مخلوق هذه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تكون عامة، فأي مخلوق كان لا يطاع إذا كان طاعته تؤدي إلى معصية لله جل وعلا. وإنما ذكرت الإجابة على عن هذا السؤال على هذا الوجه لأنني أرى وأسمع عن كثير من الناس أنهم يتعاونون على الإثم والعدوان. فالحاصل أنه لا يجوز للشخص أن يتعاون مع أي شخص آخر على الإثم والعدوان، وإنما المشروع هو التعاون على البر والتقوى، وقد يكون التعاون واجبا وقد يكون مسنونا على حسب اختلاف المواضع. ووسائل الغاية المشروعة مشروع ووسائل الغاية المشروعة مشروعة، ووسائل الغاية الممنوعة تكون ممنوعة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من سائل يحيى أحمد محمد من جمهورية السودان قرية رورو، يقول في رسالته: هل آكل الربا تجوز إمامته؟ أفتونا جزاكم الله خير.
الجواب: الربا لا يشك أحد في تحريمه، والناس الذين يتعاملون به منهم المكثر ومنهم المقل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى منهم المتعمد الذي يعلم أنه ربا ويتعمد التعامل به. فقد قيل لبعض الأشخاص: اتق الله لا تتعامل بالربا، فقال: إذا كثر مالنا تركنا الربا. فهذا الأسلوب فيه محاربة لله ولرسوله، لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحاربة لله أيضا، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأما بالنسبة لهذا الإمام الذي ذكرته، هذا يحتاج إلى أن ينبه على أن التعامل بالربا محرم، فإذا أخبر وأصر على التعامل بالربا فيكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهو في هذه الحال له حالتان: الحالة الأولى أن يكون متعاملا بالربا على سبيل العناد والمكابرة وإنكار تحريم الربا، فهذا يكون كافرا مرتدا عن الإسلام، لا تصح إمامته ولا تصح الصلاة خلفه. وقد يكون من يعترف بتحريم الربا ولكنه يتعامل به، فهذا يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فعليك بنصحه لعل الله أن يهديه، وإذا لم ينتصح فعليك بتبليغ الجهة التي يرتبط بها هذا الشخص وإبلاغها بأن هذا عمله، من أجل أن تسعى في إزالته عن المسجد وتعيين شخص يكون أحسن منه وأتقى لله جل وعلا، لأن الإمامة ليست من الأمور السهلة. أما الصلاة التي صليتموها سابقا يعني فيما مضى فأرجو أن تكون صحيحة، أما في المستقبل فكما سبقت الإجابة عنه على وجه التفصيل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يقول أيضا: عندنا بعض المزارعين بعد هطول الأمطار يبدأون في الزراعة، ويذهب الواحد منهم إلى التاجر يبيع له سمسم وعيش وهما في البذور، هل البيع في هذا الوقت حرام أم حلال؟ أفتونا في ذلك.
الجواب: هذا النوع من التعامل هو أحد أنواع البيع، وذلك أن البيع قد يكون كل من الثمن الثمن والمثمن حالين، وقد يكون الثمن حالا والمثمن مؤجلا، وقد يكون المثمن حالا والثمن مؤجلا. فإذا كان كل من الثمن والمثمن حالين فلا إشكال في ذلك، وإذا كان الثمن حالا والمثمن مؤجلا كما جاء في السؤال فهذا ما يسمى بالسلم. فإذا توفرت شروطه وانتفت موانعه فإنه لا مانع من التعامل به، يعني إذا سلم الثمن وكان المثمن مؤجلا فتأجيل المثمن يعني لا مانع منه. أما إذا كان المثمن حالا والثمن مؤجلا فهذا ما يسميه أهل العلم بمسألة التورط، وهذه يكثر التعامل فيها بين الناس، وقد يحيط بها بالنظر إلى بعض صورها، قد يحيط بها من الظروف والملابسات ما يجعل العقد غير صحيح. وأنا أنبه على أمرين هامين في هذا الموضوع. أما الأمر الأول فهو أن كثيرا من الذين يتعاملون بهذه المعاملة يبيعون سلعة قبل ملكها، يبيعها قبل ملكها، كأن يأتي شخص إلى شخص يريد أن يشتري منه سيارة مثلا فيبيعها عليه ويكتب العقد مثلا ب30,000 مؤجلة إلى سنة، فبعدما يكتب العقد يذهب ويشتريها ويسلمها له. في هذه الحال باع ما لم يملك، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لا تبع ما ليس عندك. فالعقود التي تكون من هذا النوع عقود ليست بمشروعة، يعني محرمة. ومن الأمور أيضا وهو الأمر الثاني أن كثيرا من الناس الذين يتعاملون بمسألة التورق يبيعون الأشياء قبل قبضها، يبيعونها قبل قبضها، بمعنى أن المشتري إذا اشترى السلعة من شخص ذهب وباعها قبل قبضها، وإذا باعها قبل قبضها قد يبيعها على من اشتريت منه أولا، وقد يبيعها على شخص آخر. المهم أنه لا يجوز له أن يبيعها إلا بعد قبضها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، يعني أنه لا بد من القبض. وإن كان هناك بعض المسائل قد تكون مستثناة من هذه القاعدة، لكن لا بد من التنبه على هذا الخطأ من أجل اجتنابه، وأنا أنصح الذين يشتغلون بهذا النوع من المعاملات أن عليهم أن يسألوا عن الصور المشروعة والصور الممنوعة من أجل أن يتجنبوا الممنوع مستقبلا وأن يأخذوا بالمشروع، لأن الإنسان مأمور بأن يسأل عما يحتاج إليه لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله. هذه رسالة من السائلة هاء واو ياء من اليمن الجنوبية، تقول في رسالتها أنا شابة متزوجة منذ 7 سنوات، ومشكلتي أن زوجي يشرب الخمر وقد صارحني بذلك منذ شهور قليلة فقط، وهذا عندما يسافر إلى الخارج، ولكن أسفاره كثرت جدا وأنا محتارة في أمري، هل أبقى معه طول حياتي أم أذهب إلى أهلي، مع العلم بأن لي طفل وطفلة، وأنا قلقة جدا عندما عرفت بذلك وأخاف من شيء أعظم من هذا، أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: الخمر أم الخبائث، وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، يعني لا إشكال في تحريمها لما يترتب عليها من الأضرار العظيمة، من الأضرار النفسية والفكرية والعقلية والدينية والاجتماعية والأخلاقية والصحية إلى غير ذلك من المفاسد التي لا تخفى. فعلى الشخص الذي يشرب الخمر عليه أن يتقي الله في نفسه وأن يتقي الله في شرعه وأن يتقي الله في أولاده وفي المجتمع الذي يعيش فيه وأن يتقي الله أيضا في زوجته، فإن هذا العمل كما سبق مؤذن وفيه مخالفة لأوامر الله جل وعلا. ومما يؤسف له أن كثيرا من النساء يسألن هذا السؤال من بلدان مختلفة، وهذا يدل على كثرة المنخرطين في هذا الاتجاه المنحرف. وإضافة إلى هذا الانحراف انحراف آخر، وهو كثرة الأسفار إلى الخارج، ولا أقصد بلد معين أو جهة معينة، لكن يسافر الشخص من بلده إلى بلد آخر لغير أغراض مشروعة، والأغراض التي ليست بمشروعة هي متنوعة كثيرة جدا، وهي لا تخفى على من عنده أدنى علم. فعلى الشخص الذي يعمل هذا العمل عليه أيضا أن يتقي الله في نفسه وألا يسافر إلا لسفر مشروع، لأن فترة حياته محددة لا يدري متى يأتيه الأجل. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم.